أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علوم برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الجمل الخبرية التي يستفاد منها الطلب، وبحثناها من ناحيتين: الأولى هي في كيفية استفادة الطلب من الجملة الخبرية، والحال أنها في الأصل دالة على ثبوت شيء لشيء، ولكنها دللت على الطلب، أي على خلاف ما كانت دالة عليه في الأصل. والأمر الثاني في كيفية دلالتها على اللزوم، وقد أوردنا التوجيه الأول والمناقشة للتوجيه الذي أورده الآخون، فكان التوجيه والتكييف لدلالة الجملة الخبرية على اللزوم بالنحو التالي، وهو أنها مستعملة في معناها، أي هي دالة على ثبوت شيء لشيء، لكن لا بداعي الإخبار والإعلام، بل بداعي ماذا؟ البعث. وإذا كانت آتية بداعي البعث وليس بداعي الإخبار، فالإتيان بها بداعي البعث جاء على النحو التالي: أخبر المتكلم عن ثبوت الشيء ليبين أن هذا الشيء لا يرضى بتركه، فهو مطلوب بنحو أكيد ولا يرضى بتركه، فطلبه الأكيد جعله يأتي بالجملة الخبرية ليدلل على هذا النحو من الطلب الشديد والأكيد، أي لا يرضى إلا بوقوع مطلوبه، لا يرضى إلا بوقوع المطلوب. قلنا إن المأتن أشكل على هذا التوجيه الآخندي بإشكالات: الأول هو أن هذا التوجيه يبتني على كون المتكلم يرتكز في مقام الطلب يرتكز على هذه الحيثية التي أوردها الأخوان، بينما لا نجد المتكلم في مقام الاستعمال يلتفت إليها. معي أنتم؟ فالوجدان يشهد على أن المستعملين للجمل الخبرية في الطلب لا يلتفتون إلى أن الطلب بنحو أكيد، حتى كأن الطالب لا يرضى بترك مطلوبه فجاء بالجملة الخبرية ليدلل بها على هذا النحو من الطلب الأكيد والشديد. الإشكال الثاني، لو كان الأمر كما يقول الأخوان لا لما صح استعمال الجملة الخبرية في الطلب الندبي، لأنها لا تأتي إلا للطلب الشديد والقوي والأكيد، والحال أنه يؤتى بها للطلب الندبي. الإشكال الثالث أنه لو كان الأمر كما يقول الآخر لكان استعمال الجملة في الطلب الندبي أو في الطلب والإتيان بقرينة للتدليل على الطلب غير اللزومي يجعل الاستعمال فيه نوع من التنافر والتضاد بين الصدر والذيل. اولا يأتي بالجملة الدالة على ماذا؟ على الطلب الاكيد، ثم يقول ما طلبته اكيدا لا اريده، هذا تنافر. نعم، على كل، بينما نحن لا نجد هذا التصادم والتنافي في استعمال الجمل الخبرية التي يدلل بها على الطلب. على كل، قلنا ان الاخ في ذيل كلامه يوجد استثناء، فقد قال يرحمه الله لو افترضنا، الأخون يقول لو افترضنا أن المتكلم بالجمل الخبرية التي يدلل بها على الطلب لا يبني كلامه على هذه الحيثية التي أوردناها، وهو أن طلبه شديد وقوي فأخبر عنه بنحو الثبوت والتحقق ليدلل على أنه لا يرضى بتركه ولا يلتفت إلى هذه النكتة، ولكن بما أن الجملة الخبرية تدلل على الطلب والطلب له نحوان، طلب لزومي وطلب غير لزومي، فلا بد أن تكون الجملة الخبرية معينة للطلب اللزومي عند إطلاقها بالإطلاق ومقدمات الحكمة. طلب له نحوان، فإذا أطلقت الجملة ما في قرينة وقيد يدلل على أن الطلب غير لزومي فيحمل الطلب بالجمل الخبرية على الطلب اللزومي. نعم؟ إيه. هكذا. والخلاصة أن هذا الاستثناء الذي أورده الأخون يدلل على أن الأخون كأنه شكك فيما أفاده، فجعل الاعتماد في مقام الطلب ليس على الحيثية التي هو أوردها، أن الطلب بنحو من الشدة حتى كأنه لا يرضى بتركه، فأخبر عنه بنحو من التحقق والثبوت معا. طيب قلنا إن الماتن أيضا أشكل على هذا الاستثناء الذي أورده الأخ، وكلامنا في إشكال المات على هذا الاستثناء. يقول المات للأخون: أيها الأخون، لو كان الكلام الذي يريده المتكلم بالجملة الخبرية يدلل على الطلب، والطلب على قسمين: قسم لزومي وقسم غير لزومي، إلا أن الإطلاق ومقدمات الحكمة يصرف الطلب إلى الطلب اللزومي معا. لماذا؟ لأنه وإن لم تكن تلك القرينة والحيثية، أو الحيثية مو القرينة، الحيثية التي أنت أوردتها دل على الطلب اللزومي، فالإطلاق ومقدمات الحكمة تصرف الطلب بالجملة الخبرية إلى الطلب اللزومي. لماذا؟ لأنه الأنسب. يقول المات: كون إحدى الخصوصيتين أنسب من الخصوصية الأخرى لا توجب تعيين الطلب في إحدى الخصوصيتين. بمعنى إذا كان الطلب بالجملة الخبرية تارة يستعمل في الطلب اللزومي، وأخرى في الطلب غير اللزومي، فلا نستطيع أن نقول بتعين الطلب اللزومي بالإطلاق ومقدمات الحكمة لكونه الأنسب، ما نقدر. لماذا؟ لأن الاستعمار على قسم من المستعمل على النحوين: طلب لزومي وطلب غير لزومي. كوننا نلحظ أن أحد القسمين أنسب لا يجعله متعينا معا. اللهم، يقول المات: نعم، لو كانت هذه الأنسبية تجعل الطلب ظاهرا في أحد الاستعمالين دون الآخر لكان حمل الكلام على الطلب الإلزامي هو المتعين. لماذا؟ للظهور معا. ولذلك لاحظوا ما يقول المات: نعم، يتجه ذلك لو كان المدعى أن المصحح للاستعمال من سنخ المناسبات المذكورة، إلا أن المصحح له مراتب، أدناها يجتمع مع عدم الإلزام، وأعلاها أقواها يتناسب مع الشدة والقوة والإلزام. فيكون طلب بالجملة الخبرية دالا على الإلزام. لماذا؟ لأنه الأنسب باعتبار أن الأنسبية تشكل ظهورا، أما مجرد أن استعمال الجملة الخبرية في أحد الطلبين دون الآخر أنسب لا يصل إلى مرتبة الظهور، لا يجعلنا نحمل الكلام عليه ويتعين فيه. دائما الكلام يحمل، لو فرضنا الآن أنا إذا قلت عالم الأنسب هو العالم بالفقه دون العالم مثلا بالطب أو الفلسفة أو الرياضيات أو الفلك وما إلى ذلك من العلوم الأخرى، لا يجعلني هذا الاستعمار أحمل الكلام على الأنسبي إلا أن يكون عندي ماذا؟ كلمة عالم لها ظهور في أحد المعاني دون الآخر، بحيث هذا الظهور يعين إطلاق كلمة العالم في العالم بالفقه أو بالأصول معا، وإلا ما لم يتشكل لديه ظهور مجرد الأنسبية لا تكفي. ما دامت كلمة العالم تستعمل في المعاني متعددة للعالم، وإليكم المثال الذي يوضح لنا حمل الكلام على أحد المعاني باعتبار أنه الأظهر، كما إذا قلنا مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا له ظهور أن أصلا صلاته كأنه ما أتى بأجزاء الصلاة، لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قول. وفي ظهور ثاني أنه صلاة ليست بتامة وليست بكاملة، أي الظهورين أقوى؟ الظهور الأول، أي أننا عندما نقول لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب يعني كأنه ما جاء بأي جزء، لا صلاة لجار المسجد كأنه ما جاء بأي جزء، فهذا التعبير ظهوره الأولي في نفي الأجزاء. لكن في بعض الأحايين قد نحمل الكلام على ظهور أقرب من هذا الظهور الأولي باعتبار وجود دلائل وقرائن أخرى، مثلا نحن نعلم أن صلاة من صلى في بيته وهو جار المسجد ليست بباطلة، فإذا كلمة لا صلاة لجار المسجد جاية تدلل على معنى كنائي، تعبير ماذا؟ مجازي لنفي الكلام الكمال، وإلا فالتعبير الأول ماذا؟ يدلل على نفي الأجزاء. واضح؟ والتعبير الأول هو الظاهر وهو الذي ينبغي أن نحمل الكلام عليه، دائما نفي الحقيقة يحمل على نفي الأجزاء، اللهم إلا أن تكون لدينا قرينة أخرى دل على صحة الصلاة فنحمل النفي على نفي الأجزاء. يقول إذا هذا الكلام الذي أورده الأخ في استثنائه إن كان يريد أن استعمال الجملة الخبرية في الطلب يتناسب مع الطلب اللزومي والطلب غير اللزومي، إلا إن إحدى التناسبين أقرب. إن كان يريد بأن الأقربية أقرب لماذا؟ للفذلكة والنكتة التي هو أورده، أنه كأنه لا يرضى إلا بتحقق مطلوبه، وبالتالي يظهر هذا النحو في تعين الطلب اللزومي. إن كان يريد أن الأقربية والأنسبية تشكل ظهورا فهذا كلام متين، وإن كان يريد أن مجرد تناسب لكن لا يصل إلى مرتبة الظهور فهو لا يغني من الحق شيئا. انتبهنا شلون الإشكال؟ يعني الإشكال هذا ترديدي، يقول كلام الأخوند له معنيان، على أحد المعنيين سليم وعلى أحدهما الآخر سقيم. معنى احنا نحمل كلام الأخوند على المعنى السليم، معنى لأن كلام الأخوند أخوند الكلام، ما يصير عالم هو أخوند، فما يصير إلا أن نحمل كلامه على الكلام السليم. بعض الأصوليين عنده تقريب لدلالة الجملة الخبرية على الطلب اللزومي، وهذا التقريب الذي أورده بعض الأصوليين لعله ليس بتقريب مستقل، بل يرجع إلى ما أفاده الأخوند في استثناء. ماذا قال؟ قال إن الجملة الخبرية دالة على الطلب باعتبار أنها من باب الإخبار بالشيء تعويلا على وجود المقتضي. وإذا تحقق المقتضي، تحقق المقتضى معا، لا نلاحظ الطبيب يجي ويرى المريض ويشخص الداء ثم يخبر أبناءه وأقاربه أو يخبره لأنك ميت لا محالة، هذا إخبار على ماذا؟ عن ماذا؟ ميت لا محالة، إخبار عن وجود المقتضي، وهو أن العلة الموجودة في هذا المريض ستقضي عليه بإذن الله. عرفنا؟ نعم. إذن لعل الإتيان بالجملة الخبرية والتدليل بها على الطلب اللزومي يرجع إلى الإخبار عن الشيء من ناحية وجود المقتضي، فيكون دالا على اللزوم كدلالة صيغة افعل على الطلب اللزومي. لم يقل الماتن بأن صيغة افعل دالة على اللزوم من باب ماذا؟ وجود المقتضي. الأمر أيضا لدى بعض الأصوليين بهذه المسألة. إذن ماذا هنا يتلخص؟ أن من أفاد هذا الرأي يريد أن يقول أن صيغة افعل دل على الطلب اللزومي باعتبارها ظاهرة في اللزوم اعتمادا على وجود ما يقتضي التدليل على اللزوم. واضح لنا الفكرة؟ طيب، ماذا ترى انت ايها الماتن؟ يقول انا عندي اشكال على هذا الرأي. لو كان الاخبار بالجملة الخبرية التي يراد بها الطلب اللزومي اخبار عن الشيء من ناحية وجود المقتضي لكان يلتفت الى ذلك في مقام الاخبار بالجمل الخبرية او في مقام الطلب بالجمل الخبرية، كما يلتفت الطبيب عندما يخبر المريض بانه سيموت بالعلة يقول له انه ميت لا محالة بينه وبين 3 ايام مثلا، الذي كشف على مولانا موسى بن جعفر او بين يوم وليلة، وهذا متعارض في كشف الاطباء على مرضاهم. يعني يلتفت الطبيب الى ان العلة قاضية على المريض. هنا لو كان الاخبار بالجمل الخبرية للطلب اللزومي على هذا النحو من الاخبار لكان يلتفت الطالب لوجود المقتضي، والحال اننا عندما نقول يعيد او يصلي او الاخبارات الاخرى معين لا نلتفت الى وجود المقتضي، ونجعل الاخبار يتكئ ويرتكئ على المقتضي للتدليل بالجملة الخبرية على الطلب اللزومي. فاذا الامر ليس كما ذكر من قبل بعض الاصوليين. طيب هذا جعله تذييب. لماذا جعله تذييب وليس تقريبا على حدة؟ لانه يرجع الى احد تقريبي الاخند، وهو التقريب الذي جاء بالاستثناء. لاحظنا؟ طيب الثاني، التقريب الثاني لدلالة الجملة الخبرية على الطلب اللزومي ما أورده المحقق النعيمي يرحمه الله. ماذا قال المحقق النعيمي؟ قال إن الجملة الخبرية، هذه الجملة وكذلك هيئة الفعل الماضي، يعني هذا ماذا؟ اخبار. عندما اقول مضى انقضى الحقيقة تحقق ثبت، أليس كذلك؟ اي. قال هكذا: إن هيئة الفعل الماضي موضوعة للنسبة التحققية، وتارة تكون هذه الهيئة التي وضعت لنسبة تحققت واستقرت وثبتت، تارة يؤتى بها للإخبار عن ثبوت شيء لشيء، وأخرى للإنشاء. عن بعت يعني اريد ان انشئ البيت، وبعت يعني انا فعلا بعت ابرمت البيع فيما مضى قبل سنة. فاذا ها هنا الجملة لها معنى، يعني معنى للاخبار عن ثبوتي وتحققي شيء لشيء، واخرى للانشاء. معنى يا. فاذا كانت للاخبار فنعلم ان الشيء وجد في الخارج ثبت تحقق، اما اذا كانت للانشاء يقول المحقق النعيني فهي دال ليس على الثبوت والتحقق في عالم التكوين. التكوين الخارجي، بل دال على وجود المادة باللفظ في عالم الاعتبار. ألا نقول إن عالم الاعتبار عالم أوسع من عالم التحقق والثبوت في الخارج؟ فعندما نستعمل الجملة الخبرية ولا نريد بها ثبوت شيء لشيء، بل نريد بها الطلب، فإذا نريد بها إنشاء وجود المادة في عالم اللفظ. لكن عالم اللفظ هو عالم اعتباري، ما يرجع إلى عالم التكوين والتحقق الخارجي. فإذا عندنا صياغ للعقود والإيقاعات يراد منها إنشاء تحقق المادة، لكن في أي عالم؟ عالم الاعتبار المسمى بعالم التشريع. أن عالم التشريع مو عالم تكوين حقيقي وخارجي، وإنما هو طلب من المولى بنحو على حد تعبير بعض الأصوليين يجعل المطلوب في ذمة المكلف، يعني عالم من الاعتبار. طيب، وأما هيئة المضارع فهي موضوعة للنسبة التلبسية، يعني يتلبس شيء بشيء، فالفاعل يتلبس بالمادة في هيئة المضارع. طيب، فتفيد هذه الهيئة، هيئة الفعل المضارع، تفيد الإخبار عن التلبس الخارجي، وهذا التلبس الخارجي قد نأتي به في مقام الإنشاء، وإذا أتينا به في مقام الإنشاء فيكون تلبس الفاعل بالمادة في عالم الاعتبار، يعني في عالم التشريع، لأنه مو تلبس حقيقي. عندما أقول أنا زيد يضرب عمرا، يعني أضرب عمرا يا زيد، هذا إنما أنا أريد أن أحكم على زيد بوجوب ضرب عمرو في الخارج، يعني أجعل في عهدته وفي ذمته طلب الضرب لعمرو. أيوة، وهذا كما في صيغ العقود والإيقاعات. فنقول بعت ونريد ماذا؟ إنشاء البيع، ونقول اشتريت ونريد إنشاء الشراء، أو يكون في مقام التشريع. فعندما نأتي بصيغ الفعل الماضي أو الفعل المضارع نريد بالإتيان بهذا التعبير، نريد شيئا، ما هو؟ نريد الإنشاء والاعتبار في عالم التشريع، والإنشاء والاعتبار في عالم التشريع يختلف عن الوجود التحقق والثبوت في عالم التكوين. ثم يريد المحقق النائلي أن يختصر لنا الكلام، يقول خير الكلام ما قل ودل، ليش آتي لكم ببحث طويل؟ خلاص بالجملة، الماضي والمضارع فعلان موضوعان ومستعملان في النسبة التي تحققت وثبتت. معنى؟ أما في الماضي واضح، في المضارع في النسبة التي يتلبس بها الآن أو في المستقبل، صح؟ الأمر كذلك. هذا إذا كان
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم. إذا كان الأمر في عالم التحقق والثبوت الخارجية فيدلل، إذا كانت الصيغة للمضارع تلبس حقيقي، بالماضي تلبس أيضا ماذا؟ تحقق النسبة في عالم الخارج حقيقي، بالتعبيرات الشرعية لا. هذه صيغة الفعل المضارع التي تدلل على نسبة تحققية وثبوتية يراد بها الإنشاء في عالم الاعتبار. صيغة الفعل المضارع التي تدلل على تلبس الفاعل حالا أو مستقبلا أيضا يراد بها الإنشاء في عالم الاعتبار الشرعي، ولا يراد بهما الوقوع والتحقق والتلبس في عالم التكوين كما هو واضح. والخلاصة إن صدر الفعل المضارع أو الماضي في عالم التقنين والتشريع فيدللان على الطلب الاعتباري والإنشاء الاعتباري، أما إذا صدرا ليس في عالم التقنين والتشريع فهما يدلان ليس على الطلب الاعتباري بل يدلان على تحقق النسبة التلبسية في عالم التكوين والتحقق والثبوت الخارجي أو ثبوت شيء لشيء بالفعل الماضي في عالم التكوين والثبوت الخارجي. ثم يقول النائيني يرحمه الله: وحينئذ إذا أفيد بهما الطلب كان محمولا. هذا الطلب إذا جئنا بالفعل الماضي أو الفعل المضارع وأردنا بهما على حد تعبير يعني أردنا أن نطلب من المكلفين نطلب منهما أمرا، نجعل في عهدة المكلف أمرا، ماذا نريد من هذا المكلف؟ وحينئذ إذا أفيد بهما الطلب كان الطلب بالجملة يعني بالفعل الماضي أو بالفعل المضارع محمولا على الوجوب بحكم العاق. لماذا يحمل على الوجوب بحكم العاقل؟ بالتقريب المتقدم عند المحقق النائري هذا التقريب يدلل على الوجوب. كيف دلل على الوجوب؟ لأن هذه هيئة موضوعة كما قال، أما دل على وجود المادة خارجا أو دل على وجود المادة اعتبارا، هذا في الفعل الماضي وهذه في الفعل المضارع، أما دل على التلبس الحقيقي أو دل على التلبس اعتبارا، وكلا الدلالتين إما أن يشيران إلى عالم التكوين أو عالم الاعتبار، فإن أشار إلى عالم التكوين دلل على الإخبار، وإن أشار إلى عالم الاعتبار دلل على الإنشاء والطلب اللزومي. وللكلام تتم ستأتي يشير فيها الماتن إلى عدم صحة ما أورده محقق النائين يرحمه الله من تمامية هذا المبنى في دلالته على اللزوم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين.